Non. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب جف القلم بما أنت لاق. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. وفي رواية لهما قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية للبخاري: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وفي المتفق عليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. ولفظ مسلم: أعلم أهل الجنة من أهل الجنة من أهل النار. وفيه: كل ميسر لما خلق له. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وفي مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وفي مسلم عن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: فلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، إن رجلين من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبل أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي مسلم عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتل أو الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وفي مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي رواية أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يعني هذا حديث عظيم يدل على أن ما فيه الناس هو أمر قد قضى الله فيه وإنما يعمل الناس هذا أمر آخر في مسألة فيما العمل والعمل والقضي الأمر ويكون الجنة ويكون السعيد. وبالنسبة لأهل الإيمان فإن العمل لهم ضروري ثم هم سوف ييسر لهم ويسر لهم العمل ولكن العمل لهم ضروري عن العمل الصالح وإلا فسدت أحوالهم فسد أمر دينهم وأمر دنياهم وما من مخلوق في هذا الكون إلا وهو مضطر للعمل عبد من عمل تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ما مستحيل أن يكون هناك شيء قد خلق عبثا. لهذا قال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ما من شيء خلقه الله عبثا لهذا فرق الله عز وجل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فنجعل المتقين كالفجار ووصف الكفار بأنهم مثل بهيمة الأنعام لهم أضل. المقصود أن كمال حياة المرء في هذه الدنيا إنما هي بكمال عبادته لله. كمال حياته بكمال عبادته. لهذا تجد أن بلغ مبالغ عظيمة من العبادة الأنبياء والمرسلين لا تنفك عنهم العبادة حتى في قبورهم. لهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مررت على موسى لما أسقي به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره، جاء أيضا مسلم وغيره من الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، أحياء حياة الصخير. فعبد الذي يعني له منزلة أنبياء الصخير لا تنفك عنه. لهذا الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لا حضر الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لو تأملت لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يشبه من لا عبادة له في هذه الدنيا بالميت. فيقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بماذا صار حيا؟ بالعبادة. صار حيا بالعبادة. من دون العبادة لا يمكن أن يكون الإنسان حي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. المقصود أنه ليس فقط ويتنبه لهذا الأمر، ليس فقط نحن نعمل في هذه الدنيا لأجل أن ندخل الجنة، بل نحن نعمل في هذه الدنيا لأننا خلقنا لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا صلاح للخلق كلهم إلا لعبادة الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب. صلاح الأرض إنما يكون بالتوحيد، العمل الصالح. صلاح الأرض يكون بالتوحيد والعمل الصالح.
باب: كل شيء بقدر. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وفي مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وهو حقيقة يعني لا يمكن أن يكون غير هذا الأمر، ما يمكن أن يكون غير هذا الأمر، يعني لا يمكن أن تكون حياة الخلق في هذه الدنيا مسيرة حياتي اختلاف ألوانها وأشكالها، يعني مستحيل أن تكون بغير قدر. لأن هذا يناقض حكمة الله في خلق هذا الكون وتدبيره، لا يمكن أن يخرج شيء عن أمره خلقه خلق أمر، ومن أمره سبحانه وتعالى القدر، من أمره القدر. أما كونه من الخلق من يكون الجنة ومن يكون النار، الله عز وجل أعلم بخلقه، خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها، فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح أن يكون من الجنة ومن يكون من أهل النار. لذلك قال تبارك وتعالى: قال سبحانه وتعالى في غير ما آية: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله عز وجل أعلم وأحكم، وما في الكون شيء عبث أبدا. أنت تأملت إلى أصغر شيء وهي الذرة، وجدت أن الذرة قد خلقت خلقا متقنا متكاملا، ما من شيء في هذا الكون الذي عبث، كله متقن تماما متقن. يبقى الإنسان عبادة الإنسان توجه الإنسان، هذا تركه الله عز وجل الخلق، وما تركه بمعنى أنه يخلقون أفعاله، الله الذي يخلق أفعاله، ولكن ترك لهم حرية الاختيار. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس معنى هذا، وليس معنى هذه الآية أن الإنسان يعني مخير بحيث أنه لو اختار الكفر لم يكن عليه لوم، لا، ليس هذا هو المعنى. إن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: إن الإيمان هو الأمر المطلوب من العباد، والكفر هو الأمر الذي يحذر منه العباد. هذه عاقبة أهل الإيمان، هذه عاقبة أهل الكفر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان في هذه الدنيا خلق هنا، بس في إشارة في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس مذكور في قال: طبع كافرا،
طبع كافرا،
قال محمد الغلام،
نعم، حديث أبي،
يعني
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق قبويه،
مرفوعا،
نعم،
لو عاش، يعني الذي أفهمه من كونه طبع كافرا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يحيطهما طغيانا وكفرا، فمعنى طبع كافرا أنه سوف يعني يعمل بعمل بعمل الكفار بعمل الكفار هذا الطبع عليه بأنه كافر يعني إنما كان مبنيا على حكمة مشيئة لله وحكمة له سبحانه وتعالى معنى يدخل في المشيئة والحكمة اختيار اختيار الله سبحانه وتعالى إذا وما كان إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له اختيار وربك يخلق ما يشاء أما لماذا خلق لماذا طبع كافرا لماذا هنا في إصرار وعلوم يعني هناك من علوم من العلم ما يقال لك توقف ولا تبحث عنه لأنك لن يعني عقلك وفهمك لن يصل إلى منتهاه وإلى هناك أشياء في الدين يقال لك لا تبحث عنها ولو بحث عنها الإنسان لكان متكلما لأنه لا حادث أصل له بالعلم بها ودينه صالح وكامل مع ولو لم يعلم بهذه ولو لم يعلم بهذه لكنه أشار في الحديث السابق لما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هنا يعني لا يسأل عما يفعل المقصود أنه سبحانه وتعالى يعني يقضي ما يشاء يختار يحكم ما يريد ولا أحد يسأله سبحانه وتعالى لأن أولا لأنه هو المدبر والمتصرف والمالك والخالق والرازق ثم إنه سبحانه وتعالى لا يمكن إذا كان الله عز وجل نحن وضع في عقولنا عقول حكمائنا أنهم لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا إلا على وفق الحكمة فإن الله له المثل الأعلى الله له المثل الأعلى طبعا هذا نقوله بالنسبة لما يعني نعلمه ربما بلغنا علمناه وإلا فإن الله عز وجل أعز وأجل وأعظم وأكرم من أن تدركه عقولنا وتدرك حكمته وحكمة أفعاله عقولنا هذا مستحيل لو تصورنا نحن تصورنا لو جبنا ألف خلق الخلق الذي نحن فيه يسمى بالكرة الأرضية جدنا أنها بالنسبة للكون يعني أمر يعني أمر صغير جدا حتى أن بعض الكواكب الأخرى شفت بعض الكواكب شفت كالمشتري وثالث يعني حجمه يبلغ أضعاف حجم الأرض مئات من المرات وهو لا يعد شيئا في هذا الكون الله عز وجل الذي أعلى وأعز أكرم أعلم وأحكم مما قد يعني يتبلغه عقولنا أو أفهامنا ومن هنا كان من أعظم كان من أعظم يعني علامات التوحيد هو كمال التسليم لله تبارك وتعالى كمال التسليم له كمال التسليم لأمره الكون والقدري وكمال التسليم لأمره الشرعي
باب تصريف الله تعالى القلوب وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. باب ما قدر على ابن آدم من الزنا، ما قدر على ابن آدم من الزنا. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وفي رواية لمسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
يشير ابن عباس إلى قوله تعالى: يجزي الذين تساووا وعملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا تفصيل من اللمم وما لم يصل حد في الزنا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه فسر اللمم أن يضع الإنسان الفاحشة مرة واحدة ثم لا يتوب ولا يعود إليها، المقصود أن التفسير المرفوع إلى النبي هو أول تفسير مرفوع إلى النبي، هو الأول، بحيث معناه أنه يعني قد يقع في شيء منه، لأنه قال: عدم مدرك ذلك لا محالة، وعينان تزنيان زناهما النظر، واليد كذلك زناها البطش واللمس، والجنان زناهما البشر والبشر. لكنه قال: يصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج، يعني أن الإنسان ما يصدق عليه أنه وقع في فاحشة وفي زنا إلا إذا جامع بفرجه، وليس كذلك فقط، بل يجامع بفرجه بفرج المرأة، ليس معنى هذا أن جماعها في مدن فرد هذا أمر يعني لا أمر سهل، لا هو أمر عظيم كبير، لكن جماع الفرد يترتب عليه أمور أخرى، إفطار النساء وغير ذلك من جانب. والمقصود أن وأيضا فيه من الفوائد الحديث في يصدق ذلك الفرد، فيه من الفوائد أن ما يقرره أهل السنة أن العقيدة قول وعمل، قول وعمل. كيف ذلك؟ لأنه قال: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك كله، الفرد هو يكذب، العمل هو الذي يصدق في القلب. أي يقول إنسان أنا مؤمن وهو ما يعمل، لا يقول لما أوجب الله عليه، يقول هذا كذب، نعم قد يكون عنده إيمان لكن ما يقال عنه مؤمن، يقال مؤمن إلا عن رجل طاعه بما أوجب الله عز وجل عليه، أما من لم يقم بما أوجب هذا ما يقال عنه ناقص الإيمان، إلى غير ذلك من العبارات التي يقال عنه مؤمن فلا. الشاهد من هذا قوله: يصدق ذلك كل الفرض للعمل، أو تهديد.
باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثا. وفي رواية للبخاري: فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. وفي رواية له: أنت الذي أشقيت الناس. قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. فحج آدم موسى. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. ولمسلم: أنت آدم الذي أغويت الناس، وفيها: أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء.
هنا احتجاج آدم فقال ليس بالذنب، هذا لم يحتج. آدم احتج بما جرى عليه من مصيبة، هذا قدرت عليه، هو بيحتج بالذنب في أبواب عامة. قدر عليه الذنب، لا، المؤمن إذا وقع بالذنب فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. يقول: أنا كبرت على الذنب، هذا الذي فعله آدم. آدم لما وقع بالذنب ربنا قال له: موسى استغفر لنا محمد لنكونن من الخاسرين. هذا هو حال المؤمن رب. لكن هذا هنا يعني لا يحتج بالقدر على الذنب، وإنما على ما ترتب على الذنب من مصيبة. إنما على ما ترتب على الذنب من مصيبة، وهي أنه أهبط أهبطه الله من الجنة إلى الأرض. هذا الذي يتكلم عنه، هذا هو يتكلم عن الذنب، هو الذي اقترب الذنب، هو الذي فعله وتاب منه استغفر ربه. هذا الفرق بين آدم وإبليس. إبليس إذا وقع لما وقع في الذنب ما استغفر ولا تاب ولا أنام، بل أبى استكبر وعاني. وأما آدم فإنه تاب، تاب الله عز وجل عليه.
باب العمل بالخواتيم. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف معه وإذا أسرى أسرى معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية للبخاري: فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. زاد في رواية للبخاري في آخره: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة.
ما كان من عباد كان ابليس من عباد حتى انه كان بمنزله الملائكه كان الجن. يقول: لما كان في تلك الحاله كان يحمل ذلك الداء في قلبه لكنه ما ظهر ذلك الداء الا حين امر ان يسجد حسب الذي
حديث الرجل اللي أبلى بلاء.
نعم، هذا حديث أولا من الحوادث ما قرره أئمة أنه مخالف، أنه لا يقال لأحد بعينه فلان شهيد، لأنك لا تعرف ما قتل له، حتى لو قتل في ساعة المعركة لا تقول شهيد، نحسبه كذلك. لأن هذه الأمور ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي لما تكلم عن الذين يكلمون في سبيله قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله يجرح. هذا أمر يعني فيه وفي الأمر الآخر أن الإنسان ما ينبغي له أن يركب بنفسه، يعني أحيانا قد يستدعي الإنسان البلاء والابتلاء ثم سبحان الله لا يغفر له بخير، وهذه في ظني يخطف فيها ما يسمى العمليات الانتحارية التي يفعلها كثير من الناس جاهل يظنون ان نصر الاسلام بذلك الاسلام لا نصر الا بما شرع الله لا بما خالف شرع الله. الاسلام لا يمكن ان يصر، هذا امر اخر ايه الذي قرأته قبل قليل، وانك انت الان تستدعي البلاء وتفعل هذا البلاء مما يشعر بانك قد ركعت الى نفسك، هذا امر خطير عظيم تركها إلى نفسك، يعني إلى إيمانك وإلى هذا غلط عظيم. المؤمن المؤمن ما يمكن مهما بلغ من الإيمان والصلاة ما يمكن يرجع إلى نفسه تطمئن إليه. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلوبهم وجلة
المقصد الثاني العلم ومصادره. كتاب الأول العلم باب الفقه في الدين. وفي المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية للبخاري: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وله: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله. وفي رواية لمسلم: وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية له: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع.
هنا تنبه لأنه لما ذكر لا تزال الظاهرين ذكر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ذكر معه ولا تزال الظاهرون عن حق ظاهرين، إشارة إلى أن الظهور مصداق هذا في كتاب الله عز وجل بقوله: هو الذي أرسل رسوله هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو علمنا ودين الحق هو العمل الصالح. الدين ما يمكن يظهر على جميع الأديان إلا بهذين الأمرين: علم وعمل. ما يمكن يظهر بما الذي يفعله جهل اليوم بأمور السياسة وعمليات الانتهارية والتفجير ومضاعاة الكفار بطرقهم وكلامهم، هذا لا يؤدي أبدا إلى أمور الدين. الدين ما يظهر إلا بالعلم النافع بيد الله به خير الأمور في الدين والعمل الصالح. العلم النافع أما ما سوى هذا فإنه يعني داخل في قوله تعالى: ولما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
باب فضل العلم والتعليم. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
شبه القلوب بالأراضي وشبه الوحي بالمطر الذي ينزل على هذا القلوب، يعني اللي وهم في إدراكها ووعيها تختلف، إنها قلوب تحفظ به لكنها لا تدرك أسرارها وحكمها، وإنها قلوب تحفظ العلم وتدرك معانيه كامل. هذه المرحلة الأولى ثم المرحلة الأولى ثم المرحلة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام، فرب حامل علم أو فرب حامل فقه ليس بفقيه، فالآن على خير بحمل العلم على خير، وإن لم يكن فقيها فيه لكنه على خير طالما أنه حمل العلم وقد قبل هذا الشيء وأرضه أرض طيبة، لكن لما تظهر الأرض الأخرى زادت عليه أنها نفس الكلام رشوة رشوة الدين شعر بلا ما يرضى رائد لهذا يجلس بعض الأنبياء رضي الله عنهم زيتونة الآشقية ولم يكاد زيتها الدين ولم تلتس ولم تلتس نعم يعني يشير إلى بيان عظم بيان الروح والقرآن هذه العلم ولو لم تفسر يبين حكمه وأحكامه فإنه في هداية إليه وهكذا إذا حضر الإنسان العلم وهو إن لم يدرك آمين أرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أقول ألف لام من الحرب ألف حرب لام حرب بدون حرب وكل حرب منك مثلا أو على الأقل يعني منك لا يجب من ذلك لام ومع ذلك وأنفق عليها إنفاق عليها لأنه عبد الله في تجارتها ومعاصيها فسواء كان عالم بمعناها أو ليس عالم لكن المقصود أن الناس في هذا يتوقع وهناك أعراض آخرة لا تقبل الماء ولا تثبت الكلام ولا لما هي يقين عنه. في آية أخرى شبه الله عز وجل القلوب بالأغنياء مثلا آخر قال أنزل من السماء ماء فسارت أغنية بقدرها احتمل السيل وزبد الله تشبه القلوب بالأودية مع من المعلوم أن الأودية هي أنهار أيضا تختلف يعني ساعة طولا وعمقا وهكذا القلوب لآدم بالنسبة للوحي تختلف في مداركها وفهمها وقد قال تعالى في شأن داوود سليمان عليه السلام تفهمناها أيضا سليمان وكلاهما فهم المقصود يعني ان فهذا فيه اشاره الى هذا الحديث فيه اشاره الى فضل العلم وانما صار العلم له فضل عظيم لان صاحبه خير متحدث ليس قاصر على نفسه بل عابد عابد خير قاصر على نفسه عارف القمر شبه عارف بالنجم الذي يزيد على نفسه القمر من العالم رغيف عالم رباني الذي اخذ العلم من مكانه والطريقه التي تعلم بها الصحابه هذا باذن الله يصحح عبادات الناس يصحح عقود الناس صح معاملات بل صح عقائد صح حتى القلوب تصبح بكلامه وعباداته هذا لا ريب فيه هذا قال ابن القيم بقول الله تبارك وتعالى في اول رساله ابن القيم الى احد اخوانه ذكر موسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت قال إنما كانت بركة بالعلم الذي يحمله كانت بركة عيسى عليه السلام بالعلم الذي يحمله ويقول القيم كن مباركا أينما حدث وإنما تكون مباركا حسب ما تنفيه العلم وما ينتفع منك ما ينتفع به منك الخلق
باب بلغوا عني ولو آية. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
كل بعض الناس يحتج في هذا الحديث على أنه يطلب من العام جاء خروج الدعوة، ويقول قلنا بلغوا عني ولا ما قلنا بلغوا عني ولا ما ولا ما آية، لكن تكون تدرك مش معنى الآية ماذا ستدل معي، ولا تتعدى هذا الأمر تتكلم بالدين بما لا تعلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها أدركها، تدل عليه ثم بلغها. أما الإنسان الجاهل دليل وعلم يقول بدعو الناس إلى الله مثل الذي الذي يتصدق وهو ما عنده شيء، الذي يريد ان يتصدق وليس عنده شيء، وفاقد الشيء لا يعطيه ولا ثمره لدعوته ولا بركه في دعوته، لانه لا يحب العلم الذي قال الله عز وجل به: وهذا كتاب انزلناه مبارك. هذا كتاب انزلناه مبارك، فعظم بركه الرجل تكمن به عظم علمه بهذا الكتاب المبارك ومقاصده وطريقة الأنبياء للدعوة إلى الله وهكذا. أن يكون إنسان جاهل عنده علم يكون الله وجده إلى الله، هذا الإنسان ليس هذا منهج الأنبياء ولا طريق الأنبياء. قال تعالى: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة على علم وعلى جهل. لهذا لما قيل النبي عليه الصلاه والسلام رجل اصابته شجه فاستفتى بعض الناس برقصه بعدما اصابته جنابه، قالوا لا كان لك رخصه، واغتسل ومات. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وقال: قتلوه قاتله الله. الا سال حينما جهل فإنما شفاء به السؤال. فمن أراد أن ينفع الناس فعليه أن يسلك طريق الأنبياء. انظر ماذا فعل موسى عليه السلام. موسى سافر سفرا، قال: لقد لقينا من هذا من سفرنا هذا نصبا، ليلتقي بالخضر أخذ عنه ثلاث مسائل. هذا العلم تنفع الناس، تتعلم تطلب العلم النتائج تكون مبارك وتنفع الناس. وانك بس فقط تريد ان تتكلم تظن ان كلامك هو الذي سوف يصلح الناس، هذا غلط. الذي يصلح الناس ويؤثر فيهم هو كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بكلام الله كلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
اخوان ترى فيه قهوة وشاي على الطاولة، يبغى
باب اسم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وفي المتفق عليه عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية للبخاري: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو شرط الإنسان فقط، من أنواع الكذب أن يضع حديثا وقال رسول الله ويكذب، لكن من الكذب عليه، الكذب على الله وعلى المشهد، أن تقول بالدين ما لا تعلم، قول على الله بغير علم هذا من الكذب. هذا قال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قول على الله بغير علم هذا من أعظم الكذب. هنا نحن داعي الله لا بد أن نكون عنده منه، لكن كذاب يكذب على الله ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويفسد في الدين ولا يفسد.
باب الاغتباط بالعلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب التعليم.
لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد في هذا الحديث وقوله لا حسد إلا في اثنتين أنه الأمر الذي يمكن أن يحسد عليه الإنسان وهو ما يؤتاه الإنسان من زينة الحياة الدنيا، لكن في الحقيقة الأمر الذي يؤتى به أمران: إما علم نافع يجره بين الناس، وإما مال حلال ينفقه في وجهه. وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا لأن قال إبراهيم الكتاب، أتينا قال إبراهيم الكتاب والحكمة أتيناهم ملكا عظيما. فجمع الله بهم أمرين، جمع الله بهم أمرين: الملك الذي أتاه الله إياه ما كانوا يستغلونه لأجل حظوظ عاجلة، لا، وما كانوا يستغلونه إقامة دين الله وشرع الله على المحدث. فقد جمع له الأمر العلم، فالله عز وجل يقول: يعني أتحسدون الناس على، فانظروا إلى ما آتينا آل إبراهيم، انظروا إلى ما آتينا أعظم الأمور التي انتهى الإنسان، وهي العلم والملك، العلم والملك. ليس المقصود بالملك هنا ملك الدنيا إلا، المقصود به الملك الذي به يعني يقوم يعني دين الله وشرع الله. فقول النبي لا حسد إلا في اثنتين، كان الإنسان لم يحسد فلا يمكن أن يفسد الإنسان إلا على هذا الأمر، علم نافع يعمل به ويعلم الناس، وإما يقوم بوجهه يصدقه على يصدقه على هلكته وقال بهلكه بالحق كان يحبه ويوقنه بالحق على نفسه. هذا دليل البصر، فلهذا دليل الدروس. ولهم يعني هذا دليل ابن حسن، وما هذا ابن حسن السكون يعني ما لا يملك الانسان ان يحسن على عمله عاقبته مهما ليست صالحه ليست حسنه، ما يفعل هذا الانسان. انما الذي يمكن ان يربط هو الذي هو من كان عنده علم نافع
باب التعليم بطرح السؤال. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لا أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وفي رواية لهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وفي رواية للبخاري: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. وفي رواية له: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم. فسكت. وله: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها. وفي رواية لمسلم قال مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وذكره.
هذا الحديث في رواية كثيرة منها هذه رواية تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن النخل أعظم أشجار بركة، النخل أعظم الأشجار بركة، ولهذا قال تبارك وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى بالآية: قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فهذه حال المؤمن، لاحظ أصلها ثابت، وهذا ما يعني ما عليه المؤمن من ثبات الإيمان. قال: وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني من المعلوم أن توجه المؤمن في جميع أموره هو إلى الله سبحانه وتعالى، توجهه هو إلى الله تبارك وتعالى. وتؤتي أكلها كل حين إشارة إلى الأعمال الصالحة، إشارة إلى الأعمال الصالحة. النخلة سبحان الله شجرة كل ما فيها ينتفع منه، ما فيها شيء لا ينتفع منه، وهذا حال المؤمن، هذه حال المؤمن، كل ما يعني المؤمن مبارك ينتفع منه بكل ما يعني يصدر عنه. أما قوله أما سكوت ابن عمر فهذا والله أعلم يعني له علاقة بهدي ابن عمر وسمته، فإنه كان مشهورا بالتقوى حتى بين الصحابة، كان مشهورا بالتقوى، فإيثاره السكوت لعله كان فيه خير له. وعلمه بالنخلة، علمه أن النخلة يدل على الفقه، على الفقه في كتاب الله وسنة رسوله، وأما قول عمر لو قلتها كان حب لي كذا كذا، يعني فيه إشارة إلى اختفاف العلم الإنسان، ولا ريب أن الإنسان ينظر إلى ولده كما ينظر إلى نفسه، وربما فضل ولده على نفسه وهو يفرح لو أن ابنه نال يعني. وفي هذا دليل على أن فضل العلم، الحصول على فضل العلم وطلبه، يعني غير طلب العلم للمرض، غير طلب للفساد، غير
الجلوس لاستماع العلم. وفي المتفق عليه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحدهما فرى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
نعم، هذا حديث يدل على فضل العلم. لاحظ ماذا قال على الرجل الذي ودى فرجة في الحلقة، قال فآوى يا رب آوى الله آوى إلى الله آوى الله. انظر إلى ما قال عن الذي ذهب لم يجلس، قال أعرض أعرض الله عنه. من أعظم الأمور التي تدل على يعني عناية الله عز وجل بعبده، قربه منه، قرب العبد من ربه، هو يعني اشتغاله بالعلم، طلب العلم، مقترنا بالعبادة، مقترنا بالعبادة، لأن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا أعظم من أعظم يعني بل هو أعظم العلوم على الإطلاق. وهكذا العلم بشرعه ودينه وجزائه فهو أيضا من أعظم العلوم كذلك.
باب التثبت من العلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها، فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت، فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وفي رواية لهما، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، ولهما ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم أقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. باب ما يكره من كثرة السؤال. وفي المتفق
التثبت من العلم.
باب ما يكره من كثرة السؤال. وفي المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي رواية لمسلم رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولفظ مسلم بكثرة سؤالهم. وفي رواية لمسلم زاد في أوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عامي يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر. فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بما به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر رضي الله عنه ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرضي هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. ولم يذكر مسلم قصة السائل عن مدخله. وفي رواية له ما زاد في قول عمر نعوذ بالله من سوء الفتن. وفي رواية له ما قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وفي رواية له ما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. وفي رواية للبخاري حتى أحفوه بالمسألة فغضب. وفي رواية لمسلم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلما رك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه فقال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وبعض هذه الرواية عند البخاري وأولها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وفي رواية لمسلم قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه ما سمعت بابن قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضح على أعين الناس. قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي رواية للبخاري وهي لفظ مسلم فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. باب الاقتصاد في الموعظة. وفي المتفق عليه عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه بالنسبة لي يعني مسألة يعني عظيمة جدا وهي أن اختلاف الدين هو من أسباب الهلاك. حصلت الأمة قبلنا وتحصل الأمة فيما بعد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعيش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا فالاختلاف معناه يعني مفارقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف الناس هو مفارقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الهدى. ولو تأملنا القرآن وجدنا أن الاختلاف أدى بالناس إلى أمور عظيمة من القتال. اختلاف في الدين أدى إلى أن يقتتلوا. قال تعالى ونشاء ربك ما اختلفوا ولكن لما ذكر لو شاء ربك لما ذكر قال سبحانه
ولو شاء الله
قبل الآية قال سبحانه وتعالى البينات ولو شاء ربك ما اختلف الذين
تلك الرسل فقلنا بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا ولو شاء الله ما اختلف الذين
ولو شاء الله ما اختلف منهم إن شاء الله مختلف الذين بعد ما جاءت البينات ولكن إيش؟ ولكن اختلفوا ولو شاء الله مقتتر ولكن الله يفعل إيش؟ فاختلافهم جرهم إلى ماذا؟ إلى الاقتتال. اختلافهم جرهم إلى أن يقتتلوا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني الأمة البداء والأعظم هو اختلاف في الدين. ولهذا يسلط الله بعضهم على بعض بسبب اختلافهم في الدين ومفارقتهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولذلك قال عليهم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها تمسكوا بها. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الاختلاف ولا يحبونه حريصون رضي الله عنهم على الاجتماع ولو كان بذلك ترك لبعض المستحب شرعا، لو كان ذلك فيه ترك لبعض المستحب شرعا، وقد تترك المستحبات إذا كان في تركها يعني تأليف للقلوب واجتماع مثل ما قيل لابن مسعود لما صلى خلف عثمان في عرفة أربعة قال رضي الله عنه الخلاف شر، قال يا ليت حظي منهم ركعتان متقبلتان الخلاف شر. وهذا عين الحكمة، هذا عين الحكمة، هذا في أمر يعني أمر فيه بين وواضح يعني، وهو ما فيه يعني شيء يعني مفارقة للدين، ولكن الأمر الأخطر والأعظم إذا كان هذا الاختلاف يؤدي إلى المفارقة في الدين، اختلاف العقائد، لأن اختلاف العقائد يصل يعني إلى الاختلاف في القلوب، ما يمكن القلوب تجتمع إذا اختلفت العقائد، هذا مستحيل. اختلفت العقائد اختلفت القلوب، قد نختلف في مسائل في الفقه ولكن هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب، لكن اختلاف العقائد وفارقة السنة ما كان عليه النبي والصحابة من قواعد وأصول، هذا الذي يؤدي إلى الاختلاف والافتراق في الدين.
باب الاقتصاد في الموعظة. وفي المتفق عليه عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. وفي رواية لهما عن شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا لا تجلس، قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلس. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. وفي البخاري يعني كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. باب كيفية الدعوة إلى الله تعالى.
نعم، هذا يعني أثر مسعود، أثر عظيم، وفيه دليل على يعني أن البركة التي تحدث في دعوة المرء هي باتباع للسنة، يعني ليس العبرة بكثرة الكلام كثرة، لا، العبرة بموافقة السنة. يقول كان شوف الشيء الذي يعني ما هو الأمر الذي يؤثر في القلب، هو الأمر الموافق للسنة. مسعود كانوا يحبون منه أنه يتكلم كل يوم، ولكنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة، هو يعني يكثر علينا. لماذا؟ لأنه إذا تخوله صار لها وقع في نفوسهم ونفع أعظم. ابن مسعود كان كل خميس يعظهم، هذا فيه أيضا إشارة إلى ماذا؟ الإنسان ما يدعو إلى نفسه، بعض الناس يتلذذ بالخروج في القنوات نسأل الله العافية والسلامة، هذه ربما لسبب لا علاقة له به، بدليل أنك إذا رأيته وهو يتكلم مادة يلقيها وإذا ما فيها شيء ينفع الناس، ما يشعرك بأنه لأن الأمر فيه في شيء نسأل الله العافية والسلامة. فالداعية إلى الله المخلص ما هو الذي يدعو إلى نفسه وإلى رأيه وإلى بأ. ثم ما هو بيمل الناس وما يدع أمرا في الدين إلا وتكلم فيه وغلط يهلك نفسه، وفتوى يسأل عنها إلا ويجيب عنها هذا صار إعلامي، صار إعلامي وصحفي، صار من أهل علم الدين، وبعد سيرة أهل علم الدين وقسمته، إنما هذا سيرة الإعلاميين والصحفيين، وكثير ممن ينتسبون الآن إلى الدعوة صاروا إعلاميين وصحفيين. فالشاهد أن العبرة ليست بالكثرة، كثرة الشيء، وهذا يتعلق بالموعظة، ليست العبرة بكثرة الموعظة، إنما العبرة بموافقتها السنة، موافقتها السنة وتكون مأخوذة من كتاب الله من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه قد ثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، إن بني إسرائيل لما هلكوا يعني تركوا العلم وتركوا العمل بالعلم اشتغلوا بالقصص، اشتغلوا إيش؟ بالقصص. القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان منهم إلا يظنون. قال ابن عباس في بعض ما نقل عنه من التفسير قال أماني أحاديث، أماني أحاديث. فاشتغال الناس بالقصص مو علامة خير، مو ما يدل على الخير، اشتغال الناس بالقصص وخصوصا فلان كذا فلان راح كذا فلان حصل له كذا فلان، وهما في حديث كله ما جاب لا آية لا حديث ولا فسر آية ولا شرع حديثا، هذا مو علامة خير، هذا معناه أنه قد سلك سبيل بني إسرائيل الذين هلكوا. لهذا جاء في حديث صحيح أيضا أن النبي قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار، أمير أو مأمور أو مختار، فليس من شأن أهل العلم إداعة الأخبار الناس ونشر القصص، حتى يكون بعضها قصص منه ما هو كذب منه ما لا. ينبغي أعظم عمل يقوم به العلماء مع الناس هو تعليقهم بالله بحيث يعظمون أمر الله يعظمون نهيه و أمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، هكذا هذه سيرة العلماء وهذه طريقتهم، وهم من طرقهم من يأتون بالغرائب بغرائب الأمور وغرائب، هذه طرق من يريد أن يدعو إلى نفسه، يريد أن يدعو إلى نفسه هو اللي يأتي بالغرائب ويأتي به يكثر عنده الجمهور والأتباع، أما العلماء الربانيون فلا يفعلون ذلك. قال ابن عباس في قوله تعالى وذكره البخاري في صحيحه قال في قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، هذا هو هدف العلماء الربانيين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وهكذا ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكره مسلم. نعم.
باب كيفية الدعوة إلى الله تعالى. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهما طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهما طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي رواية لهما: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا فأخبرهم.
نعم، هذا تبويب جميل، ولعل هذا التبويب هو من مصنف، هو مصنف الكتاب في قوله: باب كيفية الدعوة إلى الله. في هذا إشارة إلى أن الدعوة فيها أولويات، فيها أولويات. هذه الأولويات الواردة في هذا الحديث هي ما جاء في كتاب الله من منهاج سار عليه الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. النبي قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الدعوة إلى التوحيد، أن محمد رسول الله. دعوة إلى التوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملتم من سورة لقمان، ولو تأملتم نصيحة لقمان وموعظة لقمان ابنه، وجدتم أنه أول ما بدأ ابنه بالموعظة بدأ بإيش؟ بالتوحيد. ثم تكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالتوحيد، ثم أمر قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. هذه حقوق التوحيد، مكملات، وأنهى عن المنكر من العبادة وغيره. ثم أمره بماذا؟ أمره بما يتعلق بحقوق الخلق. ولا تصاحب خدخ الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل ليسير على ما سار عليه الأنبياء والمرسلين والحكماء منهم لقمان، فيبدأ بأعظم أمر يحبه الله لأجله خلق العباد، وهو الدعوة إلى التوحيد. وبعض الناس يظن أن الدعوة إلى التوحيد أن تقول الناس لا تذهبون إلى القبر ولا إلى الأموات. صحيح، هذا قولك للناس لا تذهبوا إلى القبور، هذا أمر لهم بترك الشرك، ابتعاد عن الشرك، هذا نعم مطلوب، لا يصح التوحيد إلا به. لكن التوحيد أمر أعظم مما يظنه بعض من يقول إنه يعلم في 10 دقائق خلاص. طب وشو بعدين؟ العلم جنس التوحيد في 10 دقائق، شو سوي بعد ذلك؟ بعد ذلك نشتغل بالسياسة ونخلي الناس بدل ما يوحدون الله يعبدونه ويذكرونه يكونوا أتباعا لنا وحميرا لنا، نركبهم ونستغلهم بما نشاء. هذه طريقة أحبار اليهود، أحبار اليهود والنصارى. فدعوة إلى التوحيد هي يعني تعليق العباد بالله تعبدا واستعانة، ما هي بمسألة فقط مسألة إنك تقول لا، كيف تعبد ربك؟ على ماذا تقوم عبادتك لربك؟ بل هل الأمر العظيم هذا؟ بعض الناس قد يصلي صلاته عادة، ما يجد في صلاته يعني لذة ولا طعما ولا حلاوة ولا لأنه ما فقه التوحيد. لو فقه التوحيد ما هو لما تعامل مع ربه بهذا الجفاء. هذه التوحيد يقوم على أمرين، على أول الذي يقوم على قاعدته، قاعدة الأولى هي المحبة لله تبارك وتعالى، القاعدة الثانية كمال المحبة، والقاعدة الثانية كمال الذل، كمال الذل لله. هاتان القاعدتان تجعلان العبد يكمل في قوله إياك نعبد، ويكمل في قوله إياك نستعين، بحيث لا يلتفت قلبه إلى غير الله محبة وتعظيما وإنابة وإثباتا رغبة رهبة، ولا يلتفت أيضا قلبه إلى غير الله عز وجل توكلا، كما قال النبي لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وذكر النبي في أحاديث يعني أن العبادة ما هي مقتصرة على عبادة الطاغوت، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد القطيفة. انظر يعني أنه جعله عبد بهذه الأمور. إذن يجب علينا أن نعلم أن التوحيد والعلم بالتوحيد يعني باب عظيم وباب واسع، وقضى الإنسان عمره كله في دراسته ما حصل منه إلا، ولكن الجهل لجهل هؤلاء بالله وبأسمائه وصفاته يظنون أن التوحيد 10 دقائق ودرس وانتهى أمره، هذا التوحيد. وبعد ذلك يصون الناس، شو يسمون الناس؟ كل هذا صرف لهم عن العلم النافع والعمل الصالح. المقصود أن قول النبي هل يقول أول ما شهادة لا إله إلا الله إشارة إلى هذا الأمر، وهو أن أعظم أمر يدعى إليه الخلق والتوحيد. إن استجابوا للتوحيد دعوناهم إلى غيره، دعوناهم إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن لم يستجيبوا فإنهم لا يدعون إلى إليه. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن جميع هذه الأعمال لا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن ينتفع بها المرء إن لم تكن قائمة على التوحيد، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إذا لم يكن توحيد الإنسان توحيدا صحيحا. وكما أمر الله سبحانه وتعالى فإنها الأعمال ما تنفع. لهذا ماذا يقول السلف رضي الله عنهم؟ يقول إن المبتدع لا يقبل منه صوم ولا صلاة ولا حج، لا يقبل منه صرف ولا حج. لماذا؟ لأن عنده خلل في قلبه، الخلل هذا أفسد توحيده، الخلل هذا أفسد توحيده. وهكذا الإنسان إذا كان توجهه للدنيا، كما قال تعالى: ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. الإنسان إذا كان يعني همه الدنيا وتوجهه للدنيا للدينار والدرهم أو لمعصية يدمن عليها كشرب الخمر صلى الله عليه وسلم، أو هذا انصرف عن ما أمره الله عز وجل به من التوحيد إلى عبادة الهوى وعبادة شهواته ونفسه. فأمر التوحيد أمر عظيم، وهم مقتصر أن تقول لا تعبد القبر ولا تروح قبر وخلاص، قبر التوحيد.
باب تعليم النساء. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، 2. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وللبخاري: قالت النساء: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا. وفي المتفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لم يبلغوا الحنث، وهو في رواية للبخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة باب قبض العلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وفي رواية لهما عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعوا منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ولفظها عند مسلم عن عروة بن الزبير قال قلت لي قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألت عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. باب سماء الصغير وتعليمه. وفي المتفق عليه عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية للبخاري من بئر كانت في دارهم. باب لم يخص آل البيت بعلم. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وفي رواية للبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وعند مسلم في أوله خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب. وفي مسلم عن أبي الطفيل
كذبة العظيمة الكبيرة هي من يعني ما أحدثه اليهود الله السبع هو الذي أحدث هذه. وانظر كيف سرت في الناس إلى يومنا هذا، بحيث يظنون أن أهل البيت عندهم مصحف غير المصحف اللي عند المسلمين، وأنهم هذا كله كذب افتراء، ونفاه علي وغيره من أهل البيت رضي الله عنهم. ولماذا ينزل الله عز وجل الكتاب في الكتاب على شأنه؟ يخص به 10 أو 20 شخص دون الخلق، هذا كلام يعني كلام باطل. وعلي لما رأى سمع أن هذا مثل هذا يقال، كان الواجب عليه أن ينفيه، يبين أن هذا باطل، وفعل ذلك رضي الله عنه، يبين أن هذا باطل وأنه ليس عندهم شيء من القرآن غير ما عند الناس، ليس عند أهل البيت شيء من القرآن غير ما عند الناس. وأن الذي أثار وأظهر هذا الكلام هو اليهود عبد الله بن سبع والثار والذين حوقه علي رضي الله عنه، حوقهم بالنار قتله.
وفي مسلم عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لا ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وفي رواية: ولعن الله من لعن والديه. وفي رواية قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. الحديث. باب كراهة سؤال أهل الكتاب. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وفي رواية: وكتابكم أحدث الأخبار بالله. وفي رواية: أقرب الكتب عهدا بالله. باب يحدث القوم بما تبلغه قولهم. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ باب الرحلة في طلب العلم. وفي مسلم عن عبادة
في فائدة كان عباس في نهيه عن الأخذ العلم عن الكتاب، يعني في إشارة إلى أن الطالب العلم ينبغي له لا يقرأ أي كتاب يقع في يده، إن هذا قد يضره، إنما يقرأ الكتب التي يرشده إليها العلم، يعلم يعني إنها من الكتب التي اعتنى بها وحرص عليها وأمر بها أهل السنة وتعلموها وعلموها الناس. فأما أن يقرأ كل ما هب ودب اليوم في المكتبات، كيف تصبح كذا وكيف تصبح كيف كذا، وما هي البرمجة العصبية، وما هي سيرة فلان، وما هي طريقة كذا، هذه كلها أمور لا خير فيها، لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بقراءتها، فضلا عن الكتب الفكرية والكتب السياسية والكتب التي يعني هي في الحقيقة من أصل من صنع الكفار وترجمها المسلمون وأخذ بها بعض أفكارها بعض الإسلاميين، فهذه أيضا كتب تضر إيش تضر ولا تنفع. أو أن تقرأ لرجل لا يعرف بالعلم يفسر القرآن مثلا ولا يعرف بالعلم بالعقيدة ولا بالسنة ولا بالصحيح ولا بالضعيف ولا بالآثار، ثم يجعل كتابه بالتفسير إمام ويحط عليه ويقال هذا أفضل تفسير، وهذا هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل الذي يعيشه المسلمون اليوم. فإنهم تركوا يعني تفسير الكتاب بالحديث والسنة والأثر وأهل العلم المعتبرة، وفسروا الكتاب تفسيرا سياسيا، فنوا فيه فيما يسمى بالحاكمية. ولماذا؟ لأن هي التي تخدم الأغراض، أما أمور عقيدة وأمور التوحيد والولاء والبراء والولاء والموالاة والمعاداة فهذه يرون أنها من أمور الآخرة لا علاقة لها بالدنيا، هذه يسمونها من أمور الآخرة ما لها علاقة بالدنيا. حتى إنهم إن بعضهم صرح وقال التمكين في الدنيا ما له علاقة بالعقيدة، التمكين في الدنيا. وهذا الفهم يعني أنا لا ألومه، لأن هذا يعني غاية ما يحسنه هو يتكلم بصدق، لأن هذا غاية ما يحسنه هو تربى وتلمذ على مثل هذه الكتب التي ربته وأفهمته واقتنع منها على ماذا؟ على أن العقيدة لا علاقة لها في الحياة كما هي أمر أخروي، وأن التمكين في الدنيا متعلق في السياسة والمكر والدهاء وكيف تستغل الإمكانات المتاحة لديك من الإعلام وغير ذلك للمغالبة. هذا يعني والله عز وجل يقول بالتمكين يعني آية صريحة، ومع ذلك الرجل بلغ قرب من 60 عاما وهو يقول يعني إنه لا يعلم دليلا في القرآن ولا في الشريعة أن العقيدة هي من أسباب التمكين. والله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعدهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني إيش لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض بسبنا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 4 شروط، إذن لا بد منها، ما في شيء قال اعزل الدين خله على جنبه وصار على أمر الدنيا. هذه الطرق يعني العلمانية وما يسمى بالليبرالية التي تأثر بها بعض الإسلاميين أو كثير منهم، وإنما تأثر كثير منهم بها أيضا بسبب يعني إيغالهم في متابعة الإعلام التحليلات السياسية، فهم سبحان الله العظيم خلاص يعني كما يقال يعني استنسخوا يعني فكرة وطرق أولئك، ومن كثر ما يشاهدونهم أعجبوا بهم وتقمصوا ما هم فيه من فكر وطريقة وكذا، وصار وأدخلوه في الدين المقصود يعني كلام العباس يعني أيضا يشهد له ما جاء في الحديث الذي في المسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ببعض الأوراق من التوراة فرآها النبي في يده فتغير لونه عليه الصلاة والسلام وغضب، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، فأنا موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان هذا من التوراة فيها الحق المحرف فيها حق نعم وفيها باطل، فلا ريب أنك إن تأخذ الدين لح من غير المشكات التي أخذها منها الصحابة والتابعون بإحسان وتفهم الدين بغير الفهم الذي فهموه فسوف تضل، سوف تضل مهما جاءك، يعني مهما هل هناك أشد غيرة من الخوارج؟ ما في أشد غيرة من الخوارج ولا عبادة، ومع ذلك ما نفعهم هذا لأنهم لم يلزموا هذا الطريق وهذا المنهج، وهو أنهم يفهمون الدين ويتعلمون الدين كما تعلمه الصحابة من النبي وما كما تعلمه التابعون من الصحابة. أما لم يسلكوا هذا الطريق ظل، ولو ما نفعهم كثرة عبادتهم، ما نفعهم كثرة عبادتهم أو قتالهم أو غير ذلك من، وهكذا هذه الكتب التي ربي عليها كثير من الشباب في هذا العصر يعني أضرت بالشباب، أضرت بالدعوة إلى الله عز وجل وغيرت مفاهيم الشباب، وربما كانت سببا لانتكاس كثير منهم عن الدين، لأنه خلاص فهمه للدين تحور واختلف. ولهذا تجد يعني يقول شيخ الإسلام تيمية إن كثيرا من أهل البدع يعني، وهذه أمر مهم يقول التنبه له، يقول عليه رحمة الله إن كثيرا من أهل البدع لما لم يكن في علومهم ما يطمئن إليه القلب، يقول انشغلوا بعد ذلك لما أنهم يعني أوغلوا في هذه الأمور بشهوات بطونهم وفروجهم. ولذلك قال قد جاء الحديث إنما أخوف ما أخوف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. هذا آخر مآل الإنسان إذا لم يسلك السنة والاتباع، وإن زعم أنه على الدين فآخر أمره أن يكون أن يشتغل بشهوات بطنه وشهوات وفرجه، ويدل على ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله لا أحد. اقتران السوء والفحشاء بماذا؟ بالقول على الله بغير علم، وهذا مما يصدق هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أخوف ما أخاف عليكم مذلات. ثم الحديث له تمام وكمال لا أذكرني الآن، لكن هذا هو فقه الحديث أن أهل البدع آخر أمرهم أن يشتغلوا بشهوات بطونهم وفروجهم ويتهاونوا في المحرمات ويقعوا فيما ويتأولون كل ما وقعوا في شيء وخالف إن شاء الله تأولوا لأنفسهم، نسأل الله العافية والسلام.
باب الرحلة في طلب العلم. وفي مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت أخرج إلي قد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت آلله؟ قال الله. قلت آلله؟ قال الله. قلت آلله؟ قال آلله. وقال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي مسلم قال: فقلت له: أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وفي مسلم: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها، أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النقامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في المساجد فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. وفي مسلم: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وفي مسلم: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا؟ قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم نعم يا رسول الله. فأشرى ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني أنا وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. وفي مسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. وفي مسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف ما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئم علي بإذن الله، فالتأمتا، قال جابر فخرجت وأحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فانطلق إلى الشجرتين، فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذباني، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. وفي مسلم قال فأتينا العسكر
الشاعر هذا الله أعلم ما دام رطبين أنهم يعني ما دام رطبين أخرين الحيان أنهما يسبحان، وهذا الفرق بين اليابس بين الرطب، طالما أنهما يسبحان فهذا سبب لتخفيف العذاب عن هذين القبرين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء إذا كان حي فهو يسبح، وإذا مات انقطع من الطير يسبح إذا مات انتهى، وهكذا النبات وهكذا الأخضر منه حي، واليابس هو الذي
وفي مسلم قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد، قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، ثم أعطاني فقال يا جابر نادي بجفنة، فقلت يا جفنة الركب، فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصبقت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، فقال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. وفي مسلم وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. باب التعليم باب الكتاب الثاني جمع القرآن وفضائله. الفصل الأول جمع القرآن الكريم. باب نزول الوحي ومدة ذلك. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولفظ مسلم إلا أعطي من الآيات، وهو رواية عند البخاري، وفيها من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ولفظ مسلم حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. أو كما قال، قال أبي، قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. زاد في رواية مسلم في أوله عن أبي عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وفي رواية لمسلم أقام بمكة 13 يوحى إليه وبالمدينة 10. وفي البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وفي مسلم عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. وفي رواية فإن ابن عباس يقول 13. باب ما بين الدفتين. وفي البخاري عن يعني عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. باب أول ما نزل وآخر ما نزل. وفي المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي رواية لهما آخر آية نزلت يستفتونك، وفي رواية لمسلم آخر آية أنزلت آية الكلالة. وفي مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي باب جمع القرآن الكريم. وفي البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل
يحسن الله عنه قول لو كان بعدي نبيا لكان
عمر.
كان عمر شوفي هذه الفضيلة العظيمة التي أشار بها رضي الله عنه بجمع القرآن ما حصل من هذا من خير اجتماع وخلاف.
قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن.
شيخ هذا الحديث ما يدرج في فضائل معاوية هذا الرعاية
المعاوية زيد الزابد.
لا هذا حديث زيد، لكن قال وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله.
لا شك لا شك رضاه معاوية بالرعاية أنه كاتب ومن كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه خال المؤمنين.
الآن يطعن فيه يا شيخ من بعض أهل
لا يطعن فيه إلا يعني تدخل في دينه تدخل في عقيدته، لا يطعن في معاوية إلا رجل مدخول في عقيدته مدخول في دينه، وإلا السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا ينهون يرون أن الطعن في معاوية وشعبة من الرفض، يرون أن معاوية هو ستر الصحابة، أن سب معاوية هو الباب الذي سوف يدخل إلى سب الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وما حدث بين علي وهم لن يكونوا خيرا من علي وأفقه منه، ما حدث من علي ما حدث بين علي ومعاوية أقصى ما قاله علي قال إخواننا بغوا علينا. والنبي يقول في الحديث الصحيح إذا تختلف في أدائها عظيم دعواهما واحدة، دعواهما واحدة يعني أنهم مؤمنون، الجميع مؤمن جميع مؤمن كما قال تعالى وإن ظاهروا اقتتلوا وأصلحوا بينهما. أما الخوارج فلم يقل فيهم علي إخوانه كما يريد إشهار ذلك بعض الإعلاميين دعاة الإعلاميين، وإنما قال قوم بغوا علينا، هذا الذي قال ما قال إخواننا، إنما قال إخواننا في أهل الشام إخواننا بغوا علينا. قد يحصل اختلاف بين المؤمنين ولا اقتتال، وهذا لا يزيل الإيمان. قال تعالى وإن طائفتان من القتل فأصلحوا بينهم. قد يكون أحدهما نعم مخطئ فكان ماذا؟ فلا ندعي العصمة لأحد، ونرى أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن هذا لا يخرج معاوية من دائرة عدائه، وقد كان متأولا. أنا ولا في داعي ندخل فيها في عدد ما جرى منه، إنما ومما يدل على ذلك على أن الأمر كما قلت أن جمع من الصحابة وخيارهم لم يوافقوا على الدخول في قتال معاوية، ما وافقوا. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الذين يسبون معاوية إذا كان بين عند أولئك واضحا، ولكنه لم يوافق على الدخول في قتال معاوية، ما يعني جعله يرون أن هذه فتنة بين أهل الإيمان فاعتزلوها، فتنة بين أهل الإيمان فاعتزلوها. وعلي رضي الله عنه بعد ذلك يعني صدر منه وكما نقل عنه شيخ الإسلام وغيره أقوال تدل على أنه لم يحمد ما جرى بينه وبين معاوية في القتال، كما حمد ما جرى بينه وبين الزواج القتال، أحب ذلك القتال وأثنى عليه وبين أن النبي أمره به وحثه عليه، ولكن ما جرى بينه وبين معاوية لم يحمده، ورأى أن من اعتزله كان يعني أسلم من خاض فيه، وكان يأمر الناس بالسمع والطاعة لمعاوية رضي الله عنه، وقال وكان يقول ما تجدونه فيه، والله لو أنكم والله لو أن معاوية يعني ذهب أو كذا لتطايرت الرؤوس أو كما قال نقله عنه شيخ الإسلام ابن هادي السنة. المقصود أنه لا يسب معاوية اليوم إلا طلاب الدنيا، مات الإنسان يخاف الله ودينه دين صحيح، إنما أهل السياسة الذين يرون أن يعني معاوية ورث حكم لابنه وهذا نوع من الملك، وأن طيب علي رضي الله عنه لا نقول نحن أنه ورث، لكن من الذي تولى بعد علي؟ ليس الحسن بن علي، حسن هو الذي تولى بعد علي. فالمقصود يعني أن كلامهم هذا لا لم يكن نابعا من الدين، معاوية ما غير في الدين ولا بدل في الدين، إنما كلامه نابع من فكرة هي فكرة غربية في الأساس، فكرة إيش؟ غربية في الأساس، وهي تداول السلطة وما أشبه ذلك، يرون أن معاوية يعني فنقدهم معاوية هو من جانب أمر الدنيا التي هم خلافهم مع الحكام اليوم فيها، وخلافهم مع الحكام في أمر الدنيا ليس في أمر الدين، ويكذبون إذا قالوا أن خلافهم مع الحكام في أمر الدين، لأنهم أصل منهم لا يدعون إلى التوحيد ولا إلى السنة ولا إلى تطبيق شرع الله، إنما يريدون المغالبة على هذا الكرسي وهذا الحكم ويجعلون الدين مطية لهم. ومن هنا كرهوا إيش؟ معاوية، وبدأوا يتطاولون بألسنتهم عليه، وكما قال عبد الله المبارك لما قيل له أيهما أفضل معاوية عمر بن العزيز، قال غبار أنف معاوية خير من عمر بن العزيز وغيره. فمعاوية كان مع النبي وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى في عهده من الخير الإسلام وسبيل الفتوحات، وكان أهل الشام يعني يحمدون ولم يروا أنه أتى بعد معاوية مثله ممن حكمهم في عدله ورغبته ورحمته بالناس. فمعاوية ولكن معاوية مثل غير الصحابة وهم معصوم يصيب ويخطئ، لكن منهاج السلف الصالح أنهم يرون الإمساك عما شجر بين الصحابة، ويرون أنه لا يسب الصحابة ولا يتكلم عنهم إلا رافضي أو من تأثر بالرافضة، وفيه شعبة من الرفض. المقصود أن الذين يتكلمون في معاوية هؤلاء من طلاب الدنيا ليسوا من العلماء الربانيين، لم نسمع بن باز ولا بن عثيمين ولا الألباني ولا كبه ولا علماء الأخيار أحد منهم طعن في معاوية وقال إنه أبدا ما سمع. هذا إنما سمعناه بعد موته. أولئك العلماء الذين أحدث موت ظلما في الإسلام وجرأ الجهلة والطغام ممن ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهله إلى الكلام في الدين في أمور لا يحسنون الكلام فيها، لا يعلمون يعني طريقة السلف فيها، ولا إنما يتكلمون فيها عن الهوى عن الهوى، ولهم مآرب فيها لهم في هذا مآرب سياسية. لماذا صار معاوية ملكا؟ لماذا يقول شيخ الإسلام نعم معاوية كان ملك ولكنه ملك على منهاج النبوة، إنه ملك على منهاج النبوة.
قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يحث
هذا من سنة الخلفاء، هذا الذي أفعله أبو بكر عمر هو من سنة الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. نعم.
قال فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر في حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب نسخ القرآن.
بحال القرآن قد تكفر الله بحفظه وما فعلوه رضي الله عنهم، هذا من أسباب حفظ القرآن، فقد تكفر الله عز وجل بحفظ القرآن وهو موجود في الصدور، لكنهم خشوا. قال ولذلك مر معنا في الحديث بالا قال لا يغسله الماء، لا يغسله الماء لأنه وجود بالصدور، لكنهم خشوا من يذهب الله. وهذا يعني في محله رضي الله عنهم، وجمع وكتب القرآن، وهذا من أسباب حفظه. وهذه منقبة للثلاثة كلهم، أبي بكر وعمر وزيد، منقبة عظيمة لهم في حفظ كتاب الله كتابة، حفظ كتاب الله كتابة. ثم عاد عثمان رضي الله عنه يعني فعل أيضا يعني أمرا عظيما حينما جمع الناس على هذا وأمر بنسخه وتوزيعه على الأمصار، وهذا أيضا من مناقبه رضي الله عنه.
باب نسخ القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قادم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. باب نزول القرآن على سبعة أحرف. بالمتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. زاد مسلم قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف
حتى الذين نقروا على عثمان رضي الله عنه إنما نقروا عليه في أمر الدنيا نقروا عليه في أمر إيش؟ في أمر الدنيا ما هو في أمر الدين. نعم.
زاد مسلم قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وفي المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرانيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي أرسله. ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. وفي رواية لهما قال فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. وفي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. باب ترتيب السور. وفي
المقصود يعني بهذا لأن العرب ما يخفى عليكم كان عندهم يعني لهجات يعني الأنصار لهم لهجة. نعم كلهم كان كلامهم عربي لكن المترادفات أحيانا فهذا لهم أحيانا طريقة النطق بكلمة تختلف أحيانا. هذا المقصود يعني ما وإلا المدلول واحد، ما يمكن يكون المدلول معنى مختلف. كما يعني كما قال تعالى مثلا في يعني يذكر من العلم من الأمثلة هذا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم باسكم فتبينوا، يعني هذه الكلمة تبينوا جاءت في قراءة أخرى فتثبتوا، والتبين هو التثبت تبين. وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو لا يوجد فيه شيء يعني يختلف. يعني مثلا هذه آية فيها مثلا العليم الحكيم، تجي الآية الأخرى تقول الحكيم الخبير، لا، إنما المقصود به إيش؟ المقصود به بعض الكلمات التي ينطق بها العرب على يعني لهجات مختلفة لا حرج أن يقرأ بها. طبعا هذا كله قبل إيش؟ قبل يعني يجمع عثمان رضي الله عنه، وتبقى هذه القراءات التي يسمونها يقرأ قراءة ورش وقراءة نافع وقراءة، يعني هذه القراءات يعني لا يكون فيها فضل عظيم وفضل كبير، ولكن وجودها في الأمة في خير، لكن نشرها بين الناس ما فيه فضل يعني، ولكن قد يكون بعد فيه ضرر. الناس يبقون على هذا. طبعا أهل المغرب يقرؤون بقراءة كذا، وأهل المشرق يقرؤون بقراءة كذا، هذا لا حرج به. لكن إذا قرأ الإنسان قراءة فليس له في الصلاة أن ينوع، يقرأ الآية هذه بقراءة مثلا حفص وقرأ بقراءة ورش، لا، ما يجوز، إنما يقرأ بقراءة واحدة حتى لا يحصل اختلاف عند الناس. هذا قد يؤدي إلى اختلاف ويؤدي إلى التساؤل والشك، هذا غلط. يعني قد قليل يعني بعض الأشياء التي يصير فيها معنى، يصير فيها معنى آخر، يعني يصير الكلمة في القراءة هذه لها معنى، في القراءة الآخرة لها يعني كقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، قراءة حفص قال وملكا، وفي القراءة الأخرى قال وملكا كبيرا. هنا من الأشياء النادرة التي إيش قد يختلف فيها إيش المعنى، وهذا قليل. لهذا نقول نحن ما ينبغي أن يقرأ عند العامة القراءات المختلفة هذه، لا، هذه ينبغي أن تبقى في الخاصة فقط، أما العامة فلا ينبغي أن يقرأ فيهم بهذه القراءات، وإنما يكتفى بالقراءة المعروفة التي أخذوها يعني عن علمائهم إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب ترتيب السور. وفي البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ وغير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت المصحف فأملت عليه آية السور. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه
يشير إلى أن ترتيب السور والقرآن يعني قد لا يكون توقيريا، هذا الذي يفهم من هذا الأثر، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن ترتيب السور في القرآن يعني الآيات لا ريب أنه توقيفي وهذا لا شك، لكن الأقرب أن ترتيب السور في القرآن أيضا هو توقيفي. ترتيب السور في القرآن هو توقيفي، نعم ليس بالنسبة لنزولها ولكن نسبة لوجودها في المصحف، وكون الصحابة أجمعوا على هذا الترتيب هذا النسخ، هذا يجعله أمرا توقيفيا.
وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلاد. باب القراء من الصحابة. وفي المتفق عليه عن مسروق قال: ذكر عبد
يعني من صفات الصور التي نزلت في الأول أن الحديث فيها بالغالب يكون عن التوحيد وعن أهل التوحيد وعن المشركين والشرك وما أهل الموحدين وما أهل المشركين، يعني الأحكام الغالب ما نزلت إلا في المدينة، وقصص أيضا كذلك نعم.
وفي المتفق عليه عن مسروق قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. وفي رواية لهما: خذوا القرآن من أربعة. وفي رواية لمسلم: اقرأوا القرآن من أربعة نفر. وفي المتفق عليه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي رواية للبخاري قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه. وفي رواية له قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. وفي رواية لهما: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. وفي رواية للبخاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. وفي رواية: وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. الفصل الثاني: فضل تلاوة القرآن.
صلى الله عليه وسلم.